والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله غفر الله له ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمسلمين فيما بوى به في صحيح مسلم في كتاب الطهارة، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عباس رضي الله عنه قال تصدق على مولاة لميمونة رضي الله عنها بشاه فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها فدبرتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. قال أبو بكر وابن أبي عمر في حديثهما عن ميمونة رضي الله عنها. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. قال حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن شهاب بهذا الإسناد نحو رواية يونس. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن عمر
لابن أبي
واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بشاة مطروحة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال حدثنا أحمد
وضع التشديد والتخفيف كل واحد ألا وألا زي حلا،
فقال النبي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. قال حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني عباس رضي الله عنه أن ميمونة رضي الله عنها أخبرت أن داجنة كانت ببعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة.
قال حدثنا أبو بكر
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة لمولاة لميمونة فقال ألا انتفعتم بإهابها. قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد قال حدثنا ابن عيينة حاون وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد الدراوردي حاون وحدثنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن أبا الخير حدثه قال رأيت على ابن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه؟ قد سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البربر والمجوس نؤتى بالكبش قد ذبحوه ونحن لا نأكل ذبائحهم ويأتوننا بالسقاء يجعلون فيه الودك. وقال ابن عباس قد سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال دباغه طهوره. قال وحدثني إسحاق المنصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير حدثه قال حدثني ذو وعلة السبئي قال سألت عبد الله بن عباس قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل اعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اورد الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وفيما ساقه من الاحاديث فيما يتعلق بالميتة والانتفاع بها، الميتة محرمة بنص التنزيل، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما أجمل في القرآن بقوله صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، فهذا تخصيص، كما أن أيضا القرآن خصص الأكل، قل لا أجد فيما يوحى إلي على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فخصص الطعام والأكل. فأكل الميتة محرم إلا عند الاضطرار، لكنه يستفاد منها بجلدها، يستفاد من جلدها، كذلك يستفاد أيضا من الصوف والشعر والوبر، والجلد يسمى إهاب، فلا يستفاد منه إلا بالدباغ وهي المعالجة حتى تذهب رطوبته ونتنه، ثم بعد ذلك يستخدم. وأورده رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة لأنه من الأوعية، الجلد وعاء يستخدم أيضا في السوائل ومنها الماء، أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة شاه لميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تصدق به عليها، وهذا يؤخذ منه جواز الصدقة لموالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل أخذتم إهابها، يعني جلدها، فدبغتموه، لأن الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، وبعد الدبغ يسمى شن أو قربة أو إلى آخره. قال فانتفعتم به، فقالوا إنها ميتة، لأنهم قد علموا تحريم الميتة، فقال إنما حرم أكلها، يعني فقط هو الأكل، وأما بقيتها فيجوز الانتفاع به، ولهذا يجوز الانتفاع بكل شيء من الميتة إلا ما خص الدليل على تحريمه. فجلد الميتة إذا دبغ طاهر. وليس كل ميتة ينتفع بجلدها، ولكن جلود مأكول اللحم فقط، بقوله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة زكاتها، فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة، وهي الذبح، والزكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. لو ذكى إنسان حيوان مما يحرم أكله لا يجوز أكله، لا تؤثر به تلك الزكاة، وإنما الزكاة تؤثر في مأكول اللحم، فجعل الدباغ بمنزلة الزكاة. وهذا دليل على أن الانتفاع بالجلود إنما يكون في حيوان مأكول اللحم، لأن أكله إنما يصح بذكاته، فجعل الدباغ بمنزلة الذكاء، جعل دباغ الجلود بمنزلة الذكاء، والذكاة لا تؤثر إلا في مأكول اللحم. وهذا القول هو أقرب الأقوال إلى الصحة والصواب، وإن كان في المسألة أقوال، لكن هذا صحها بناء على هذه النصوص. أما قوله أيضا من حديث ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد في بعض الطرق الأحاديث أنها كانت لسودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فماتت، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أخذتم إهابها فاستمتعتم به، يعني بعد الدبغ. وقوله ابن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والإهاب هو الجلد قبل الدباغ. ولما اعترف أن يقول حديث عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، إن صح الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن إن صح لا يخالف الأحاديث الصحيحة فهو يوافقها، فالإهاب لا ينتفع به إلا بعد الدباغ، فهو لا يعارض حديث ابن عباس. لأن الجلد قبل الدبغ يسمى إهاب. فقوله عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله، أو قال: قرئ علينا كتاب رسول الله، أو كذا إلى آخره، ومنها قال: ألا ننتفع من الميتة بإهاب، هذا مطابق. وحديث ابن عباس يقول: إذا دبغ الإهاب، فلا يجوز الانتفاع بالإهاب قبل الدبغ، هذا الجمع بين هذه الأحاديث، فلا يجوز الانتفاع بالإهاب قبل الدبغ، يعني بالجلد. وإنما يجوز الانتفاع به بعد الدبر. لقول ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. واختلفوا في الشعر والصوف والوبر هل يجوز الانتفاع بهما الانتفاع بهم يعني بهؤلاء الشعر والصوف والوبر ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه وذهب بعضهم إلى عدم الجواز واستدلوا بحديث ما قطع من البهيمة وهو حي فهو ميت يعني أنه يحرم أكله إذا قطع منها وهي حية وقالوا بأن الصوف كذلك ورد عليهم القائلون بالجواز بأن الصوف والشعر ليس فيه حياة حتى يذكى ويجوز الانتفاع به بعد التذكية وهذا القول هو الأقرب وأما العظم والسن وما يتعلق بها فهي ملحقة بالأكل وتحريمه إيش؟ الدبغة وهي المعالجة إما بملح أو بأي مادة أخرى حتى يذهب النتن والرطوبة دبغة الجلود معروف أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث الحديث الأول من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى بن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة وهو سفيان قال يحيى يعني يحيى بن يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري وهذا فيه تفرقة في صيغ الأداء في صيغ التحمل والأداء أن يحيى قال أخبرنا والبقية قالوا عن سفيان بن عيينة عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن شهاب بن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمر بن السرح أبو الطاهر المصري قال وحرمل حرمل بن يحيى التجيبي قال أبو الطاهر وحرمل حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري قال أخبرني يونس يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب وهذه قاعدة إذا أتى يونس عن ابن شهاب فهو يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي بعده من طريق شيخ حسن ابن علي الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي وأبوه إبراهيم بن سعد عن صالح صالح وابن كيسان عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري بهذا الإسناد بنحو رواية يونس عن يونس بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر قال عبد الله بن محمد الزهري واللفظ لابن أبي عمر قال حدثنا سفيان سفيان بن عيينة المكي عن عمرو عمرو بن دينار عن عطاء عطاء بن أبي رباح المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني عطاء منذ حين قال أخبرني ابن عباس أن ميمونة أخبرته أن داجنة كانت لبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا هنا أتى في بعض الروايات أنها أيضا مرت شاة لسودة, شاة لمولاة ميمونة وشاة أخرى لسودة, يعني أن القصة تعددت. والذي بعده قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم أن عبد الرحمن بن وعلة أخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي بعده من طريق شيخي أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا ابن عيينة سفيان قال حاوله تحويل الإسناد من طريق إلى طريق أخرى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد الدرى وردي حاول وحدثنا أبو قريب محمد بن علاء بن قريب أبو قريب وإسحاق بن إبراهيم وهو بن راهوية جميعا عن وكيع بن الجراح عن سفيان بن سعيد بن سروق الثوري كلهم عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني حديث يحيى بن يحيى. والذي بعده قال حدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق قال أبو بكر حدثنا وقال ابن منصور أخبرنا. وهذا تفريق بين حدثنا وأخبرنا. عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب الغافقي عن يزيد بن أبي حبيب المصري أن أبا الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني حدثه قال رأيت عال بن وعلة السبئي فروا فمسسته فقال ما لك تمسه قال قد سألت عبد الله بن عباس وهذا فيه ورع السلف رضي الله عنهم ورحمهم. عندما مسه قال ما لك مسسته عرف أنه يريد أن يسأله عن جواز لبسه وعدمه قال قد سألت ابن عبد الله بن عباس يعني أنه استفتى عبد الله بن عباس وهذا فيه ورع السلف رضي الله عنهم ورحمهم. وإنما بنوا الأحكام على الأدلة, عرفوا الدليل فعرفوا الحكم. ما كان السلف يفعلون كما يفعل هؤلاء, يعرف الحكم ثم يبحث عن الدليل. هذا لا يعلم طالب علم ولا يستفيد منه, بل على طالب العلم أن يتعلم الدليل أولا ثم يستنبط منه الأحكام وينظر ماذا قال العلماء ويستفيد من أقوالهم وآرائهم. وأما معرفة الأحكام ثم بعد ذلك البحث عن الدليل فهذه لا تعلم ولا تخرج طالبا على منهج السلف في علمهم وورعهم رضي الله عنهم ورحمهم. قال وحدثني إسحاق بن منصور وأبو بكر بن إسحاق عن عمرو بن الربيع قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن جعفر بن ربيعة عن أبي الخير, وإحنا قلنا أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني الله أعلم. هذا ذكر النووي قال دباغ جلد الميتة وطارتها بالدباغ على سبعة مذاهب. قلنا نحن المذهب الصحيح في هذا نعم.
الشرح ولا شرح ولا
لا اقرأ المكان خلاص.
باب التيمم. قال إمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قال: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي، فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير وهو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء رضي الله عنها قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها، فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل المسلمين فيه بركة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن أبي معاوية قال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: كنت جالسا مع عبد الله رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلمجد الماء شهرا كيف يصنع بالصلاة؟ فقال عبد الله رضي الله عنه: لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية في سورة المائدة: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد. فقال أبو موسى لعبد الله: ألم تسمع قول عمار رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. فقال عبد الله: أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار؟ قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال: قال أبو موسى لعبد الله رضي الله عنهما وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. قال حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن دار عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنمت فلم أجد ماء، فقال: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر رضي الله عنه: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. قال الحكم: وحدثني ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر قال: وحدثني سلمة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم. فقال عمر رضي الله عنه: نوليك ما توليت. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا نضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن الحكم قال: سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال: قال الحكم: قد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنمت فلم أجد ماء، وساق الحديث وزاد فيه. قال عمار: يا أمير المؤمنين، إن شئت لما جعل الله علي من حقك إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا. ولم يذكر حدثني سلمة عن ذر.
مكمل.
قال مسلم وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عمير المولى بن عباس أنه سمعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها حتى دخلنا على أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه.
أورد رحمه الله تعالى كتاب التيمم، باب التيمم. بعد أن فرغ من استخدام الماء في الطهارة كبرى أو صغرى أتى بما يستبدل به عند فقد الماء أو عدم استخدامه أو عدم الاستطاعة في استخدامه، وهو التراب. والتيمم مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب آية التيمم، آية الوضوء في سورة المائدة، وأما السنة فهذه الأحاديث التي تليت بين أيدينا، وأما الإجماع فقد نقل الإجماع على جوازه بشرطين. الأمر الأول فقد الماء، والأمر الثاني عدم الاستطاعة باستخدام الماء. ينتقل إلى الأخف من ذلك وهو التراب، وهذا دليل على يسر هذه الشريعة وشمولها، وأن الصلاة إذا حانت لا تؤخر عن وقتها مهما كانت، بل يؤديها الإنسان وجد الماء أم لم يجده. وكذا استطاع التيمم أم لم يستطع، الصلاة لا تؤخر عن وقتها بأي حال من الأحوال إلا لمن جاز له الجمع بين الصلاتين أن يؤخر إحداهما إلى الأخرى، كالظهر تؤخر إلى العصر والمغرب تؤخر إلى العشاء. للمسوى هذا للمسافر والمريض. والتيمم إنما يكون على ما صعد من الأرض، فتيمموا صعيدا طيبا. كل ما على الأرض، والأرض لفظة عامة تشمل التراب والسبح والرمل والأودية والجبال، كل هذه تشملها. وأما حديث جابر وجعلت تربتها، التربة جزء من عموم الأرض فلا يخصصها، الجزء إذا كان من العموم لا يخصص العموم، بل العموم يبقى على عمومه. فكل ما على الأرض من تراب أو سبخ أو رمل أو إلى آخره أو حجر يجوز التيمم به، ولا يشترط أن يكون له غبار كما ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى، وإنما كل ما صعد على الأرض يجوز التيمم به. وأتت سياق للتيمم، وأصح تلك الأحاديث حديث عمار بن ياسر، وهو أن يضرب الأرض ضربة واحدة لوجهه وكفيه، لأن الآية بينت ذلك: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، مسح الوجه والكفين. أن يبدأ باليمين يمسح فوقها بباطن كفه اليسرى، ويمسح اليسرى ظاهر اليسرى ببطن كفه الأيمن، وهو ضربة واحدة يمسح بأطراف أصابعه وجهه، ويمسح ظاهر كفيه بباطنهما. وحكمه حكم الماء رافع للحدث، يجوز أن يصلي به الفرض والفرضين والفريضة والنافلة وما إلى ذلك، ولا ينقض التيمم إلا ما ينقض الوضوء، لأن التيمم طهارة شرعية حث عليها القرآن والسنة والإجماع، فلا يبطل التيمم إلا مبطلات الوضوء حتى لو وجد الماء. بخلاف الاغتسال من الجنابة. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث في بيان سبب نزول آية التيمم، وسبب نزولها ما كان من خروج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. قيل أنه في بعض غزواته، وهي غزوة المريسية اللي هي غزوة بني المصطلق، وكانت بعد السنة السابعة وقبل الفتح السنة الثامنة. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، والبيداء هي للحليفة، وذات الجيش هي بعدها بقليل، بخلاف من قال أنها قريب لخيبر أو لمكة أو غير ذلك، لما جاء في الأحاديث في إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل، وهي في الحليفة، إهلال الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في ذي الحليفة. وهذا هو الصحيح. قال: انقطع عقد لي. قوله عقد لي في بعض الأحاديث في صحيح البخاري وفي غيره أنها استعارته من أختها أسماء، فقولها لي يعني بكونه بيدها، وإلا فهو عارة استعارته. وفيه جواز الاستعارة، وفيه أيضا جواز لبس الذهب المحلق خلافا لمن أبى ذلك. قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، يعني قام يعني جلس يبحث عنه، وأقام الناس معه وليسوا على ما، وليس معهم ما، يعني قد يكون ليس معهم ما للوضوء، قد يكون معهم ما للشرب، ولكن ليسوا على ما يعني أنه في الوادي ما، أو ليس معهم ما يتوضؤون به. فذهبوا إلى أبي بكر، وهذا فيه جواز إخبار أبو المرأة وإن كان لها زوج والشكاة إليه مثالها، ولوالدها أن يؤدبها، ويجوز له الدخول عليها عند زوجها إذا كان ذلك الزوج يرضى بذلك، ما لم يكن هناك حالة مباشرة هذا لا يجوز. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذها، فعاتبها وجعل يطعن في قاصرتها، وكانت ساكنة لمكان الرسول صلى الله عليه وسلم منها حتى لا تزعجه في نومه. قال: فأنزل الله حتى أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم. وفي بعض طرق الحديث قال: أنزل آية التيمم قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، دليل على تأخرها وتأخر نزولها. وهذا لا يكون أن الناس ما كانوا يتوضؤون، ولما كانوا يصلون إلا على وضوء وعلى طهارة، وإنما نزلت بعد أن استمروا على الوضوء. لكن في ذلك بيان لحكم جديد، وهو التيمم عند فقد الماء أو عدم الاستطاعة أو عدم استطاعة استخدامه. فقال أسيد بن الحضير: وهو أحد النقب، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ كأنه يقصد ما نزل في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من القرآن في براءتها. البعض فرق في أن عقد أم المؤمنين عائشة فقدته مرتين، المرة الأولى في قصة الإفك، والمرة الثانية في هذه القصة، وهي قصة نزول آية التيمم. وبعضهم قال بأنها واحدة. فقالت عائشة: فبعثنا البهار الذي كنت عليه ووجدنا العقد تحته. وهنا ذكرت عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، فهلكت يعني ضاعت، ففقدت، فهلكت يعني أنها فقدتها، ضاعت منها. وأما حديث وأما ما جاء عن عبد الله بن مسعود وأبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري، أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، في تلك المحاورة، وهذا جاء عن عبد الله بن مسعود وعمر الخطاب رضي الله عنهما في عدم جواز التيمم، وقيل أنهما رجعا عن ذلك. فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت لو أن رجلا أجنب فلم يجد الماء شهرا كيف أصنع بالصلاة؟ قال عبد الله: لا يتيمم. وهذا قوله الأول، وإن لم يجد الماء شهرا. فقال أبو موسى: فكيف بهذه الآية يعني في سورة التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا؟ فقال عبد الله: لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا بالصعيد، ولماذا ما يمنعهم إذا لم يستطيعوا استخدامه من البراء من برودته وشدته؟ والله أمرنا بالإحسان إلى أنفسنا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، وقال ولا تقتلوا أنفسكم، وكذلك قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما أجنب في ليلة باردة فتيمم ولم يمس السماء وصلى بأصحابه، فما زجه الرسول صلى الله عليه وسلم ولعنه، إنما أقره على ذلك عندما أخبره ذلك الخبر. لذا قال له: ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. وهذا هو الصحيح في صفة التيمم، أنها ضربة واحدة، يمسح وجهه وكفيه. كل الأحاديث التي وردت في صفة التيمم تخالف ما ورد من صفة من حديث عمار فهي إما ضعيفة أو صحيحة شاذة، فهي إما ضعيفة أو صحيحة الإسناد شاذة المتن. والصحيح في هذا ما جاء من حديث عمار المتفق عليه. لا تكرر الضربات وإنما ضربة واحدة، يمسح وجهه ويمسح يمينه بيساره ويساره بيمينه. قال: أولم تكر عمر لم يقنع بقول عمار، يعني أن عمر كان هذا قوله الأول، فكان عبد الله بن مسعود وعمر الخطاب لا يريان التيمم، وهذا قولهم الأول، ثم بعد ذلك رجعوا، قيل أنهم رجعوا عن ذلك وساروا حيث صارت تلك الآثار. وفي ضرب الأرض باليدين قد يعلق بهما بعض التراب فيجوز النفخ، كما جاء النفخ وأيضا النفض، يضربها كذا أو ينفخها. قال: وضرب بيديه الأرض فنفض يديه، فنفض يديه يعني هكذا. والحديث الآخر قال: فنفخ، فكل ذلك يجوز، لا بأس به أن تزيل ما علق في يديك من التراب، إما بضرب بعضهما وإما بالنفخ فيهما. نعم، في حديث البخاري. نعم، أي نعم. وعلى الترتيب، وعلى الترتيب في صفة التمر والبحوث تطبع، وعلى الترتيب في التيمم واجب أو مستحب؟ الترتيب في التيمم مستحب ليس بواجب. الترتيب إذا بدأ بيديه ثم وجهه لا بأس بذلك، لكن إن كان يستطيع أن يرتب فهذا هو أولى، وهذا هو الموافق للسنة، يبدأ بوجهه ثم بيديه، ولا فرق في التيمم بين الحدث الأكبر والحدث الأصغر. الحدث الأكبر يضرب الأرض ضربة واحدة ويمسح وجهه وكفيه، والحدث الأصغر أيضا كذلك، فليس بينهما فرق. ودليل ما علا على الارض، وقلنا انه ما علا على الارض يعني ما صعد، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابي الجهم بن الحارث بن الصم الانصاري قال اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بير جمل، يعني مكان اسمه بير جمل، قال فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على جدار، قال فمسح وجهه ويديه، يعني انه ضرب الجدار ثم مسح وجهه ويديه والجدار صعد على الارض. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم رد السلام الا على الطهارة، لان السلام من الذكر، فيستحب استحبابا ان يكون الانسان على طهارة. ولهذا عندما مر عليه رجل وهو يبول فسلم فلم يرد عليه، لانه على غير طهارة. واكمال الحديث على انه قام الى جدار ثم ضرب بيديه على الجدار فمسح وجهه وكفيه ثم رد السلام. شوف لنا النووي ماذا قال على البيداء وبذات الجيش. طيب اقرأه وشوف لنا الثاني.
قال الإمام النووي رحمه الله: أما البيداء فبفتح الباء الموحدة في أولها وبالمد، وأما ذات الجيش فبفتح الجيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة، والبيداء وذات الجيش موضعان بين المدينة وخيبر، وأما العقد فهو بكسر.
هذا القول فيه نظر. البيداء وذات الجيش ليست بين المدينة وخيبر، وإنما هي بذي الحليفة، فالبيداء هي ذي الحليفة وذات الجيش هي بعدها بقليل على طريق مكة. شوف حديث أبو الجهم.
ثم قال رحمه الله: أما أبو الجهم فبفتح الجيم وبعدها هاء ساكنة، هكذا هو في مسلم وهو غلط، وصوابه ما وقع في صحيح البخاري وغيره: أبو الجهيم بضم الجيم وفتح الهاء وزيادة ياء، هذا هو المشهور في كتب الأسماء، وكذا ذكره مسلم في كتابه في أسماء الرجال، والبخاري في تاريخه، وأبو داود والنسائي وغيرهم، وكل من ذكره من المصنفين في الأسماء والكنى وغيرهما. واسم أبي الجهيم عبد الله، كذا سماه مسلم في كتاب الكنى، وكذا سماه أيضا غيره والله أعلم. واعلم ان ابا الجهيم هذا هو المشهور ايضا في حديث المرور بين يدي المصلي، واسمه عبد الله بن الحارث بن الصمة الانصاري البخاري وهو غير ابو الجهم المذكور في حديث الخميصة والمجانية، ذلك بفتح الجيم بغير ياء، واسمه عامر بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي من بني عدي بن كعب، وسنوضحه في موضعه ان شاء الله.
تمام. شوف في كلام للنووي الان ما ادركته فين، بانه يقول بان التيمم مبيح ليس رافعا للحدث. دور له عشان نعلق عليه بس.
قال: وأما حكم التيمم فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا يرفع الحدث، بل يبيح الصلاة فيستبيح به فريضة وما شاء من النوافل، ولا يجمع بين فريضتين بتيمم واحد، وإن نوى بتيممه الفرض استباح الفريضة والنافلة، وإن نوى النفل استباح النفل ولم يستبح به الفرض، وله أن يصلي على جنائز بتيمم واحد، وله أن يصلي بالتيمم الواحد فريضة وجنائز، ولا يتيمم قبل دخول وقتها. وإذا رأى المتيمم لفقد الماء
هذا القول فيه نظر، والصحيح أن التيمم رافع للحدث لا يشترط له دخول الوقت ولا يبطله إلا ما يبطل الوضوء، والله أعلم. أول من طريق الشافعي يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، وهذه عادة الإمام مالك لأنه لا يحدث الناس إلا يقرأ عليه يعني عرضا. أنا عبد الرحمن بن القاسم وابن محمد، أنا أبي القاسم بن محمد بن أبي بكر، أنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وحديث الثاني من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، وأبو أسامة وحماد بن أسامة حاون، وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء ابن قريب أبو قريب قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة وابن بشر محمد بن بشر العبدي عن هشام، هشام ابن عروة عن أبيه عروة بن الزبير والحديث الذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير وعبد الله بن نمير جميعا عن ابي معاويه، ابو معاويه محمد بن خازم الضرير قال ابو بكر حدثنا ابو معاويه، ابو بكر بن ابي شيبه ابو معاويه محمد بن خازم عن الاعمش سليمان بن مهران عن شقيق وائل بن سلمه. والذي بعده من حديث ابو كامل الجهدري حسين بن فضيل ابو كامل الجهدري قال حدثنا عبد الواحد بن عبد الواحد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن شقيق شقيق بن أبي سلمة. والذي بعده من طريق الشيخ عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا يحيى يحيى يعني بن سعيد القطان عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي قال حدثني الحكم الحكم ابن عتيبة الكندي عن ذر ابن عبد الله المرهبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر. والذي بعده من طريق الشيخ إسحاق بن منصور قال حدثنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة شعبة بن الحجاج عن الحكم الحكم بن عتيبة قال سمعت قال ابن أبزة عن أبيه عبد الرحمن قال وساق الحديث قال قال مسلم وروى الليث. هذا أول تعليق في صحيح مسلم. وفي صحيح مسلم من الأحاديث المعلقة 14 حديثا أو 12 حديثا كما ذكر النووي، وهذا أول سلسلة الرجال الموصلة بين المؤلف ومن علق عليه. فالليث بن سعد المصري ليس شيخا للإمام مسلم وإنما علقه عليه، وهذا أول الثاني من طريق الشيخ محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي أبو عبد الله بن نمير قال حدثنا سفيان سفيان بن سعيد بن سروق الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع مولى بن عمر عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. Thank you. فهذا المؤلف وانا الراوي السلسله اللي بينه وبينه قطعها وعلقه على بعيد، يعني سلسله الرواه ما بين المؤلف والراوي الذي علق عليه مقطوع. ما قال حدثني يحيى بن يحيى، طبقة شيوخ ومشايخ.
الشيخ صار محكم عليه في الانقطاع مباشرة نبحث
عنه. كيف؟
المعلق
يفعل. يعني خاصة بهذا سماه تغليق التعليق، يعني انه اوصلها. كذلك ايضا ابن عبد البر في كتابه التمهيد بلغات اوصل كل الاحاديث التي معلقة.
باب الدليل على أن المسلم لا ينجس. قال حدثني، قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى يعني مسعيد قال حدثنا حميد قال حد
قال
قال حميد حدثنا قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حميد حدثنا حاون وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة واللفظ له قال حدثنا إسماعيل بن علية عن حميد الطويل عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة وهو جنب، فانسل فذهب فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء قال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن مسعر عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء فقال كنت جنبا. قال إن المسلم لا ينجس.
طيب نقولها الآن إن شاء الله. أورد رحمه الله تعالى الإمام مسلم هذه الأحاديث في بيان طهارة المسلم وأنه لا ينجس وأنه طاهر وأن الجنابة ليست بنجاسة، وإنما كما قلنا ونقول بأنها وصف حكمي يمنع صاحبها من أداء العبادة التي يشترط لها الطهارة. كل عبادة يشترط لها الطهارة يجتنبها صاحب الجنابة ومن عليه جنابة، وأما في حد ذاته فهو طاهر وليس بجنب وليس بنجس. أورد رحمه الله تعالى قصة أبي هريرة رضي الله عنه عندما خرج عليه جنابه ولقي الرسول صلى الله عليه وسلم، فرجع الى بيته واغتسل ثم اتى اليه الى الرسول صلى الله عليه وسلم فساله اين كنت؟ وقال اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. فاخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم ان المؤمن، قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس، يعني أن المؤمن طاهر حيا وميتا. ولهذا لا عند غسل الميت لا يغتسل من غسله ولا يتوضأ من حمله. والحديث الذي ورد في ذلك من حديث أبي هريرة ضعيف، وهذا يرد ذلك، لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت. أورد رحمه الله تعالى هذه القصة من طريق شيخ زهير بن حرب، قال حدثنا يحيى يعني بن سعيد القطان، قال حميد بن أبي حميد الطويل حدثنا حاول. هذه الحاء هي تسمى حاء التحويل من إسناد إلى إسناد آخر. في الحديث الأول قال حدثني زهير بن حرب، هذا شيخه، وعنده طريقة أخرى من شيخ آخر، ولهذا يكتب حاء يعني تحويل. الآن انتهيت من هذا الإسناد وعندي إسناد آخر عن رجل آخر، قال حاء يعني نسميه هذا حاء التحويل. ولهذا ينبغي على الطالب عندما يأتي يقرأ يقول حاء وحدثنا، يعني يقرأها. شيخه الثاني أبو بكر بن أبي شيبة، فله في هذا الحديث الشيخ زهير بن حرب، وشيخه زهير بن حرب، وشيخه أبو بكر بن أبي شيبة. قال واللفظ له لابن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علي. أيوة طريقين. هناك زهير بن حرب حدث عن ابن سعيد، وهنا أبو بكر بن أبي شيبة حدث عن إسماعيل بن علي بن علي، ويحيى بن سعيد وابن علي كلاهما عن حميد، حميد بن أبي حميد الطويل. لكن حميد قال حدثنا من؟ أبو رافع، بخلاف إسماعيل بن علي قال عن هناك قال حميد حدثنا يعني أبو رافع. وفي إسناد أبو بكر بن أبي شيبة قال حميد عن أبي رافع، فهنا عنعنة وهناك تحديث. والمدلس إذا كان في الصحيحين، لأن حميد روي التدليس، والمدلس إذا كان في الصحيحين يرتفع عنه التدليس. وهنا في الطريقة الأولى صرح بالتحديث، وهنا كان بالعنعنة. أنا أبي هريرة. الحديث الثاني من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب، أبو قريب محمد بن العلاء بن قريب أبو قريب، قال حدثنا وكيع بن الجراح الرواتي، عن مسعر هو ابن كدام، عن واصل هو ابن الأحدب، واصلين الأحدب، عن أبي وائل شقيق، عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، والله أعلم.
كمل كتابة
لا باقي كثير يا شيخ، الله على كتاب الصلاة. اقرأ.
باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسى قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في بيان أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله في كل أحيانه وعلى كل حال، حتى ولو كان جنبا أو عليه حدث أصغر. لكنه مر معنا أنه سلم عليه في قصة أبي الجهيم ابن الحارث بن الصمة، في أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام حتى أتى إلى الجدار وضرب ومسح ورد. قلنا وهذا من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب، فالإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى على كل أحيان إلا القرآن. ما كان يمتنع الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن إلا أن يكون على جنابه. وأما ذكر الله سبحانه وتعالى، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، لا بأس أن يذكرها وعلى كل أحيان. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو قريب محمد بن العلاء أبو قريب قال وإبراهيم بن موسى والرازي قال حدثنا ابن أبي زايد يحيى من زكريا بن أبي زايد عن أبيه زكريا بن أبي زايد عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها.
باب جواز أكل المحدث الطعام وأنه لا كراهة في ذلك وأن الوضوء ليس على الفور. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد وقال أبو الربيع حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فأوتي بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء من الغائط وأوتي بطعام فقيل له ألا أتوضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغائط فلما جاء قدم له طعام فقيل يا رسول الله ألا تتوضأ قال
عندك تائين تمام
ألا تتوضأ قال لما ألي الصلاة. قال وحدثني محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال وحدثني محمد بن عمر بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم بن جريج قال حدثنا سعيد بن حويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته من الخلاء فقرب إليه طعام فأكل منه ولم يمس ماء. قال وزادني عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إنك لم تتوضأ أو إنك لم توضأ قال ما أردت صلاة فأتوضأ. وزعم عمرو أنه سمعه من سعيد بن الحويرث.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث لبيان أن الوضوء لا يكون إلا للصلاة وأن الذي عليه حدث أصغر أو أكبر يجوز له عمل كل شيء إلا الصلاة. فإذا أراد أن يصلي توضأ. ولهذا أنكر استفهم الرسول صلى الله عليه وسلم استفهام إنكاري فعندما أوتي له بطعام فذكروا له الوضوء فقال أريد أن أصلي فأتوضأ استفهام إنكاري دليل على أن الوضوء إنما لا يكون للصلاة لا يكون للطعام وإنما يكون وجوبا للوضوء للصلاة فقط. وأما الطعام وغيره من الأعمال لا بأس لأن المؤمن ليس بنجس. فقيل له ألا توضأ فقال لما أصلي فأتوضأ. وهذا دليل على أكل المحدث وفعل المحدث وكل عمل للمحدث سواء كان حدثه أصغر أو أكبر يجوز ذلك إلا إذا أراد عبادة تحتاج إلى طهارة فلا يجوز الدخول فيها إلا بطهارة. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى التميمي قال وأبو الربيع الزهراني قال يحيى يعني يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد ابن زيد وقال أبو الربيع حدثنا وهذا فيه تفريق بين أخبرنا وبين حدثنا. وقال أبو الربيع حدثنا حماد يعني مهمل ما بينه من حماد ولكنه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وهو المكي عن سعيد بن الحويرث عن العباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن سعيد بن الحويرث قال سمعت ابن عباس. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن يحيى هو التميمي قال أخبرنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث مولى آل السائب أنه سمع عبد الله بن عباس. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم بن نبيل الضحاك بن مخل عن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال حدثنا سعيد بن الحويرث هنا سعيد بن الحويرث عنه ابن جريج وعنه عمرو بن دينار أنه سمع ابن عباس يقول نعم.
باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حماد بن زيد وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس في حديث حماد عن أنس رضي الله عنه في حديث حماد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وفي حديث هشيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيف قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز بهذا الإسناد وقال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان الذكر المشروع عند دخول الخلاء، وهذا دليل على شمول هذه الشريعة وأنها شاملة لكل شيء. جعلنا على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ما تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقولنا واجتهاداتنا، دين اهتم بهذه الأمور، فلا شك أنه اهتم بما هو أعظم وهي أمور العقيدة وأمور الاجتماع وعدم الاختلاف والتفرق. فهذا الدين دين كامل شامل، بل الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأنه أكمله لنا: اليوم أكملت لكم دينكم. فهو دين كامل ما يحتاج إلى زيادة، إنما يحتاج إلى معرفة، دراسة وفهم وعمل، ولا يحيد الإنسان عن ذلك الوحي المنزل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، وفي حديث هشيم كان إذا دخل الكنيف، فالكنيف هو الخلاء يعني هو مكان قضاء الحاجة، وكان هنا تفيد الاستمرار يعني استمرار الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لأن كان قد لا تفيد الاستمرار، وإنما ذلك يفهم من السياق، كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، وهو ما حج إلا حجة واحدة. فهنا لا تدل على الاستمرار، وفي حديث أنس تدل على الاستمرار، لأن معناها إنما يعرف من السياق. وقوله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، والخبث والخبائث ذكران الشياطين وإناثهم. وهذا الدعاء أشمل، لأنه أشمل الذكران والإناث، لأن في الشياطين ذكران وفيهم إناث. ودليل على أن مأوى الشياطين هي الأماكن الخاربة والأماكن الجيفة وقضاء الحاجة، فهي موجودة في الكنف. فالإنسان يتعوذ بالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يدخل لقضاء حاجته. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد، وقال يحيى أيضا أخبرنا هشيم. فيحيى بن يحيى حدث عن حماد بن زيد وهشيم، هشيم بن بشير الواسطي، قال كلاهما يعني حماد وهشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وهذا من رباعيات الإمام مسلم، وهو أعلى ما عنده: يحيى بن يحيى، حماد بن زيد، عبد العزيز بن صهيب عن أنس. لأن حماد بن زيد وهشيم في منزلة واحدة في طبقة واحدة، فيحيى بن يحيى حدث عن حماد وحدث عن هشيم، كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس. وهذا من رباعيات، وهو أعلى ما عند الإمام مسلم من الأحاديث العالية، ولم يكن عنده ثلاثي. قال في حديث حماد حماد بن زيد وهشيم قال كنيف. وهذا فرق بين رواية حماد ورواية هشيم. حماد قال دخل الخلاء وهشيم قال الكنيف. والذي بعده من طريق الشيخ أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن عبد العزيز يعني ابن صهيب بهذا الإسناد يعني عن أناس. الله أعلم. نعم أيوة الكنيف هو دورة الماء عن الحمام مكان ما يطلع فيه الحاجة. نعم.
باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء وحدثنا شيباب بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجي لرجل. وفي حديث عبد الوارث ونبي الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء فصلى بهم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال قلت سمعته من أنس؟ قال إي والله. قال حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلوا.
أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث في بيان أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، بل النوم ليس من نواقض الوضوء ولكنه مظنة الحدث. فالنائم قد يخرج منه الشيء ولا يخص به، فالنوم هو مظنة للحدث لخروج شيء من الإنسان، لكن إذا كان نعاس وهو يحس ويدرك إذا خرج منه شيء هذا لا ينقض الوضوء. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم ومناجاة الناس، يأخذه الرجل فيذهب به بعيدا ويناجيه، تأخذه المرأة كذلك. وفي هذه الأحاديث جواز الفصل بين الإقامة والصلاة، يقيم الصلاة ثم ينتظر. ولهذا تأخر الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الإقامة حتى نام الناس، وفيه صبر الصحابة وما تضجروا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تعليم لنا حتى نصبر، فإذا تأخر الإمام بعد إقامة الصلاة لا بأس. أقيمت الصلاة مثلا وسأله رجل وكان هو من أهل العلم وأهل الفتوى أجابه، لا بأس بذلك. أو أنه أقيمت الصلاة ثم أراد أن يصلي فتذكر أنه على جنابة أو تذكر أنه على غير طهارة ثم ذهب وتوضأ أو اغتسل ثم يأتي ويصلي، لا بأس بذلك، لا يتضجر الناس. وإنما ذلك التضجر لجهلهم وعدم معرفتهم وعلمهم بما تنطوي عليه الشريعة وبما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وفي هذه الأحاديث أيضا دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، وإن كانت هذه المسألة مسألة خلافية. والصحيح إذا كان جالس يحس أو مضطجع أيضا يحس، ليس هناك فرق بين النوم جالسا أو مضطجعا كما فرق بعض الفقهاء. وإنما في هذا الحديث ثم ناموا ينامون يعني جالسين ما يضطجعون، فالجلوس أو الاضطجاع لا بأس بشرط أن يكون حاس ومدرك، إنما ذلك غفوة، يعني أنهم كما جاء في بعض الأحاديث تبين ذلك النوم، قال حتى كانت لحانة تخفق على صدور، يعني الإنسان هكذا ثم يهكع، يعني دليل على أنه باق لم يغط في نومه غطيطا، وهذا لا بأس به، وهذا لم يكن ناقض للوضوء. ودليل على ذلك ما جاء في الحديث: العينان وكاء السهل. العينان وكاء السهل، يعني العينان مربط السهل، وهي فتحة الفرج، فتحة الشرج. نعم، عينان اذا نامت استطلق الوكاء، يعني ما تحس قد يخرج منك شيء. ايوه، اي العينان عارض، اذا كنت صاحي ما يخرج منك شيء الا تحسه، واذا كنت نام قد يخرج منك شيء ولا تحسه. فاذا كنت مدرك للاحساس، مدرك يعني محس انه اذا خرج منك شيء احسسته، فتلك الغفوة لا تنقض الوضوء. اما اذا كنت مستغرقا لم تحس، فهذا يجب عليك الوضوء. لذلك الحديث هذا القول هو الصحيح، وهو ما ذهب إليه أيضا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قلنا هذا سبب، قلنا هذا يا شيخ سبب الجهل، إنما كان يجب على خطباء الجمعة أن ينبه الناس إلى ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لا ضروري يعلمون انه لو تأخر الامام ولو قمت الصلاة وكان الامام اشتغل بشيء من الامور، والسؤال الانسان كان واقفا وما استطاع ان يستقيم يجلس، لا بد، لانهم كانوا يجلسون ثم كانوا يقفون ثم بعد ذلك تأخر عن الصلاة ويجلسون. وفيها ايضا الاقامة لا تعاد اذا كان هناك فصل كبير، لا تقام لاحد مرة ثانية، الاقامة لا تعاد مرة ثانية. اذا اتى يعني فصل بينه 10 دقائق وربع ساعة، لا نقول نعيد الاقامة مرة ثانية، إنما خلاص تكفي الإقامة الأولى تكفي. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث من طريق الشيخ زهير بن حرب، قال حدثنا إسماعيل بن علي حاء، يعني تحويل الإسناد، فحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد العنبري، كلاهما شيبان وعبد الوارث عن عبد العزيز هو بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه. والحديث الذي بعده من حديث الشيخ عبيد الله بن معاذ العنبري، قال حدثني أبي أبوه معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة بن الحجاج الواسطي عبد العزيز بن الصهيب سمع انس بن مالك. والذي بعده من طريق الشيخ يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو بن الحارث الهجيمي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ احمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا حبان وابن هلال قال حدثنا حماد عن ثابت، حماد واثبة الناس في ثابت، حماد بن سلمة، اي نعم، عن ثابت سلمة بن اسلم البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه، والله اعلم. ايوه تمام كده صح. وهذه من فائدة قراءتنا للكتب جميعا، تجد هنا وتجد هنا وتجد هنا. جزاك الله خير. يا رب لك الحمد يا الله. تفضل.